مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
موضوع السواح. البعض يظنون أن السواح زي أرواح بتطير من حتة لحتة، أو أنهم يدخلوا من الأبواب المغلقة، أو يتواجدوا من حيث لا ندري في كنيسة ويصلوا فيها، وقصص خرافية كثيرة حاكها الناس حول السواح. طبعا في فرق بين المعجزة والوضع الطبيعي. إذا واحد من جهة المعجزة ربنا نقله من مكان لمكان تبقى معجزة، لكن ما تبقاش طقس حياة طبيعي، اسمها معجزة. زي ما يقول مثلا في قصة فيلبس والخاص الحبشي أن روح الرب نقل فيلبس فوجد في أجدود، خلاص دي معجزة. لكن ما نقولش أن الخادم طبيعي ربنا ينقله من مكان لمكان، دي معجزة. لكن أنا عايز أتكلم عن السواح في حياتهم الطبيعية، المعجزات دي حاجة تاني. المعجزات بتحدث لغير السواح أيضا. في قصة أبا مقار الكبير بيقول مرة كنت ماشي في بريد شهيت وتعبت جدا جدا، وبعدين بيقول صليت وقلت أنت تعلم يا رب أنه ما بقيت في قوة. بيقول فلما قال هذا وجد نفسه في الإسقيط، دي معجزة. لكن ما نقولش أن كل راهب من ما يتعب ربنا ياخده على السحابة ويشيله ويحطه، دي مش وضع طبيعي للحياة. لازم نفرق بين المعجزة التي يعملها الله لظروف معينة وليست وضعا طبيعيا. أول نقطة قلتها أن ملناش دعوة بالخرافات اللي الناس بيقولوها عن السواح، وفي فرق بين المعجزة والوضع الطبيعي. تاني نقطة، السواح بشر مثلنا، لا ملائكة ولا مجرد أرواح. يعني كانوا بيأكلوا ويشربوا. نسمع إن أنبا بولا كان بيأكل نصف خبزة، نسمع إن أبا نفر السائح كان فيه شجرة ونخلة وبتطرح صباية بلح وهو بيأكل من البلح، نسمع أن أنبا بيجيمي كان بيأكل من الحشائش البرية اللي موجودة في البرية. بشر مثلنا بيأكلوا وبيشربوا، وممكن أنهم يمرضوا. سمعنا في قصة أنبا تيموساوس السائح أنه مرض بقرحة في الكبد وأن ربنا شفاه بمعجزة لكن مرض. سمعنا في قصة أبا نفر السائح إن آخر يوم في حياته أصابته حمى وسخونة ورعشة وتوفي انتقل. إذن هم بشر زينا، ممكن يأكلوا ويشربوا ويتعبوا ويمرضوا إلى آخر. نقطة تانية، السواح هم رهبان تدرجوا في حياة الوحدة وعاشوا في البرية الجوانية جدا. يعني في قصة أنبا ببنودة اللي رأى فيها أبو نفر السائح مشي يمكن حوالي شهر من الزمان لغاية لما لقاه. يقول لما أردت يا أخوتي الأحباء أني أرى الأخوة السواح أخذت معي قليل من الخبز والماء وسرت أربعة أيام بلياليها لا أكل خبزا ولا أشرب ماء، وبعدين تعبت واستريحت، وبعدين قال سرت 14 يوما بلياليها إلى آخره. طب وبيصير قد إيه؟ إحنا جربنا المسير في الصحراء، كان الواحد تقريبا بيمشي مثلا 6 كيلو في الساعة. يبقى لو مشي 10 ساعات في اليوم يبقوا 60. طبعا ده بيقول ايام بالليالي على حوالي شهر، يبقوا كام؟ 600 كيلو. لا 60 في 30 ب 1800، يبقى راح لليبيا بقى ولا برقه ولا هتكون فين دي؟ يعني في البريه الجوانيه جدا. كانوا رهبان تدرجوا في الوحده لغايه لما عاشوا في البريه الجوانيه. نمره 2، هؤلاء السواح عاشوا سنوات طويله لم يرى الواحد منهم فيها وجه إنسان. يعني أنبا بولا عاش 80 سنة لا يرى وجه إنسان، سمعان القلاع عاش 60 سنة لا يرى وجه إنسان، الأنبا كراس السائح عاش 57 سنة لا يرى وجه إنسان. سنوات طويلة الواحد فيهم لا يرى وجه إنسان. لكن تيجي تقول لي ابونا فلان سائح وليه مغاره جنب الدير، لما دام بنشوفه وبيشوفنا يبقى مش سائح. ده سائح يعني عاش سنوات طويله لا يرى وجه انسان. اذن هناك فرق بين السواح والمتوحدين. بعضهم عاش سنوات قليلة زي أنبا غليون السائح، كان رجل كبير أوي في السن وساح في آخر أيامه. وأنبا ميصائيل السائح برضو عاش سنوات قليلة وبدأ السياحة وهو شاب، لأنه كان جادا جدا في حياته الرهبانية لدرجة أنه بدأ السياحة وهو عمره صغير، ربما 17-18-19 سنة، يعني يعتبر وضع شاذ بالنسبة لأنبا ميصائيل السائح. القديسة مريم القبطية دخلت في السياحة، أهدي ما بدأتش رهبنة، دخلت في الجبل على طول. أنبا بولا ما كانش في أيامه رهبنة، فجايز أن يوجد بعض السواح لم يبدأوا كرهبان إنما عاشوا الرهبنة في حقيقتها ودخلوا في الجبال وتوحدوا فيها دون أن يأخذوا شكل الرهبنة، ومرت عليهم سنوات طويلة لا يرون فيها وجه إنسان. بس دي حالات شاذة. الرهبان اللي عاشوا في البرية الجوانية دي دول رهبان ينطبق عليهم ما ورد في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11، تائهين في البراري والقفار، تائهين في البراري والجبال. والشخص التائه يبقى لا يعرف أين يوجد. كلمة تائهين يعني هم نفسهم مش عارفين هم فين. أهو ماشيين في الجبل، أرض تشيله وأرض تحطه لغاية لما راح في حتة وهو مش عارفه فين، حتى لا يعرف كيف يرجع، لا يعرف كيف يرجع. دي تنطبق عليها بعض الأبيات الشعرية اللي كنا كتبناها في حكاية سائح، مكتوب فيها: لي جحر في شقوق التل قد أخفيت جحري، وسأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري، تائها أجتاز في البيداء من قفر لقفر. أدي السائح راح في مغارة في الجبل، الناس عرفوها سابها ومشي، وفضل يمشي لغاية لما قال: ساكنا ما لست أدري، تائها أجتاز في البيداء من قفر لقفر. ده السائح. في هذه الحياة لابد أن أقول إيه العمل الروحي. خلي بالكم من الكلام ده، الكلام ده مهم من ناحية الطقس الروحي لهؤلاء السواح. دول ناس سكنوا في البرية الجوانية ومرت عليهم عشرات السنوات لا يرون وجه إنسان. في مدة السنوات دي كلها لا تأتيهم أخبار جديدة عن العالم، والأخبار القديمة اللي عندهم اتنست شوية بشوية لغاية لما انمحت الأخبار القديمة وما فيش أخبار جديدة. وإيه اللي في ذهنهم؟ ما فيش غير العمل الإلهي، الترتيل، التسبيح، الصلاة، المزامير، الحديث مع الله، التأمل. فأصبح عملهم الروحي هو كل ما يشغل وقتهم، ولذلك أصبحوا متفرغين لله وحده، لا يوجد في فكرهم غير الله وحده وملكوته، لا يوجد في ذهنهم أي شيء عن العالم ولا أخباره ولا أفكاره، لا يفكرون في غير الله. أدي السواح، مش مجرد من جهة المكان إن في البرية الجوانية، أو من جهة الزمان عشرات سنوات، أو من ناحية الاجتماعية لا يرون وجه إنسان، إنما من الناحية الروحية ليس في فكرهم سوى الله وحده. هؤلاء السواح كان الله يسمح في أواخر حياتهم أو أواخر حياة البعض منهم إن يبعث واحد يشوفهم ويكتب سيرة حياتهم، زي ما في آخر حياة الأنبا بولا ربنا أرسل له الأنبا أنطونيوس يعرف حياته، يعرف سيرته، يكفنه ويأخذ سيرته ويوديها الكنيسة فتقرأ هناك وتعرف هناك. أو زي مثلا في أواخر حياة أبا نفر السائح يرسل له الله الأنبا ببنودة يعرف حكايته ويعرف سيرته ويكتبها ويكفنه. أو زي ما في آخر حياة القديسة مريم القبطية ربنا يبعت لها أنبا زوسيما السائح يعرف سيرتها ويكتبها ويناولها ويكفنها وتبقى دي آخر حياتها. وبرضو في سيرة أنبا موسى السائح ربنا بعت له أنبا صمويل في آخر أيامه يكتب سيرته ويكفنه. وأنبا مرقس الترمقي ربنا بعت له أنبا سرابيون، وأنبا كراس السائح ربنا بعت له أنبا بموة، إلى آخر هذه القصص. أشهر كتاب سير السواح نمرة واحد القديسون الذين رأوا السواح وكتبوا سيرته، زي الأنبا أنطونيوس وزي الأنبا ببنودة وزي الأنبا سرابيون وزي الأنبا صمويل إلى آخره. وفي بعض ناس مشهورين اسمهم كتبت سير السواح، زي مثلا أبا مقارة الكاتب كتب لنا بعض سير السواح، أنبا إسحاق رئيس جبل القلمون كتب لنا بعض سير السواح، ومن ضمنها سيرة أنبا غليون السائح وسيرة أنبا ميصائيل السائح لأنهم تخرجوا من ديره. وأيضا أنبا بقطر رئيس دير الزجاج برضو من اللي كتبوا سير السواح. والذين كتبوا سير السواح لم يكونوا كلهم سواح، يعني أنبا أنطونيوس ما كانش سائح لكن كتب سيرة أنبا بولا السائح، أو أن بعضهم ساحوا في الجبل إلى أن كتبوا السيرة لكن ما عاشوش حياة السواح. هل ممكن أن السواح يخطئون؟ ممكن، ما فيش حد معصوم غير ربنا وحده. ورد في سيرة أنبا موسى السائح انه وقع في بعض اخطاء نتيجة الجهل والبساطة غير الممزوجة بالمعرفة، وتاب في اخر ايامه. وورد في سيرة انبتي مساوس السائح انه اخطأ وبكى كثيرا لغاية لما حصلت له القرحة دي اللي ربنا شفاه منها. لكن غالبيتهم قديسون عاشوا حياة بركة. قيل في سيرة مريم السائحة انها تعبت من الافكار يمكن 18 سنة، وكانت تصرخ الى الله من اجل انه ينقذها من الافكار الى ان انقذها الله اخيرا. تيجي حكاية الملابس اللي عاشوا عشرات السنوات دي، ملابسهم كانت تبلة، فهل كانوا بيلبسوا ملابس ولا لا؟ قيل في سيرة أنبا بولا السائح أنه كان بيلبس رداء من ليف أو من سعف النخل يغطي بها جسمه، ودي معروفة في سيرته. وورد في سيرة أبا نفر السائح أن شعره كان طويل جدا بحيث كان بيغطي جسمه. وورد في بعض سير السواح، وخصوصا الاثنين السواح اللي شافهم أبو مقار الكبير، أنهم كانوا عريانين. مسألة العري حورب بها أنبا بيجيم السائح، وبعدين قال لنفسه لا، الكتاب المقدس بيقول ان ربنا صنع لآدم أقمصة من جلد وغطاه بيها. جايز بعضهم كانوا بيغطوا نفسهم بأوراق الشجر ان كان في الصحراء في بعض الشجر او حاجة، او بفروعه او بأعشاب يلفوها في بعضيها، او جلود حيوانات تكون ماتت في الجبل ومرمية ياخد الجلد ويعمله لنفسه، جايز. أنبا بيجيم السائح قال حتى الرهبان، حتى الملائكة قيل بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم، يعني كانوا بيضغطوا برضو. فكان يرفض أن يعيش عريانا. القديسة مريم القبطية بليت ملابسها وكانت عريانة، ولذلك لما رآها زوسيما السائح اختبأت وراء صخرة فلم يرى جسمها. وبعدين في المرة الثانية اللي ناولها فيها قالت له ارمي لي ردائك، فرملها الرداء الفؤاني بتاعه وتغطت به وناولها وهي مغطاه برداءه وكفنها فيه. و ممكن ربنا يحفظ بعض الثياب فلا تبله، كما ورد في تثنية إصحاح 8 بيقول ثيابك لم تبله في 40 سنة اللي قضاها الشعب في البرية، كنوع من المعجزة. يبقى السؤال الأخير، هل عدد السواح عدد ثابت لا يتغير؟ في الحقيقة لا يوجد ما يبرر هذا الأمر ولا ما يثبته. كل ما نسمعه عن هذا الأمر خدعة شيطانية جات في سيرة أنبا غليون السائح. على فكرة اللي فيكم يروح درج أنبا صمويل يلاقي في السكة جنبه كده في جبل غليون، اسمه الجبل غليون كده نسبة لأنبا غليون السائح. أنبا غليون السائح ده كان راهب قديم جدا في الدير، وكان هو اللي ماسك الكنيسة في الدير، وكان يحفظ الألحان حفظ عجيب جدا، وكان راهب متوحد لم يخرج من باب الدير طول مدة إقامته في الدير، لم يخرج من باب الدير إطلاقا. وكان هو اللي بيهتم بصلاة نصف الليل وبالتسبحة ويداوم على الصلاة. فأراد الشياطين أن يغووه، ففي إحدى المرات أتاه شيطان في هيئة راهب سائح، قال له انت مين؟ قال له انا احد السواح وعددنا 12. وفي هذا اليوم تنيح واحد منا، ولابد يفضل عددنا 12 زي ما هو، وقد اجتمعنا ووقع اختيارنا عليك. قال له اشمعنى يعني؟ قال له محبتك لربنا، محبتك للوحدة، محبتك للألحان، للترانيم، للتسابيح. قعد يمدح فيه شوي، فقال له هنجيلك بالليل ناخدك. غلطة أنبا غليون إن لم يشاور أب الدير ولم يشاور أب الاعتراف وخرج معه. بس لقى 2 ماشيين ولا 3 ماشيين، يعني اللي خدوا ده خدوا، بعدين 2 3 التفوا حواليه، فضلوا صامتين إلى أن دخلوا جوه الجبل خالص. هو ما خرجش أبدا، ما يعرفش الجبل ده فيه إيه. بعد ما دخلوه جوه الجبل لمسافات بعيدة وتوهوه جوه الجبل، ابتدوا بقى يتكلموا كلام هزل وكلام لا يليق بالسواح، فاستغرب ايه دول، فقعدوا يضحكوا عليه وقالوا له احنا ضحكنا عليك وخرجناك وهتموت في البرية دي ومش هتعرف ترجع. فعرف انهم الشياطين اعداء كل خير. المهم انه صلى وطلب من ربنا المغفرة وعاش في البرية هناك، وربنا عاله في البرية الى ان جاء يوم من الايام وبص لقى 3 رهبان جايين له من بعيد، افتكر انهم شياطين هم رخرين زي الباقيين، فقعد يصلي ويقول مزامير. فاقترب منه الرهبان دول، كانوا رهبان جايين من دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، فلقاهم قاعدين يقولوا مزامير، فقال مش معقول الشياطين يقولوا مزامير. بيقول فقالوا مزمورا وكنت أعرف لحن هذا المزمور، فقلت قعد يرابع معاهم وما بيكلموش أبدا. وبعدين قالوا مزمور تاني، قال وكنت أعرف لحن هذا المزمور التاني. دي توريكوا أن المزامير كانوا بيقولوها بألحان زمان، ولعلكم تعرفوا أن الهوس الرابع مزامير والهوس الثالث برضو مزامير، يعني وبرضو ملحنة. فقعد يقول معاهم مزامير وهم يقولوا مزامير مدة طويلة، يصلوا كلهم مع بعض ويمجدوا ربنا دون أن يتكلموا بأي كلمة. فعرف أنهم بتوع ربنا. ففي الآخر لما خلصوا صلاة قال لهم أنتم مين؟ قال لهم إحنا رهبان من دير الأنبا شنودة، وجناك أبوك الأنبا إسحاق أب جبل القلمون قرب يتنيح ويريد أن يراك قبل أن يموت. فخدوه وفعلا راح دير أنبا صموئيل، وأنبا إسحاق قال له إن أنا قربت أنتقل من العالم وإنت قربت تنتقل أيضا، فأريد إنك أنت تسلم الألحان لبعض الرهبان لألا تندثر الألحان دي بانتقالك. حتى هو بيقول أسلم إيه ولا إيه والألحان كتير. فالراهب الجديد اللي ادهوله بيقول أخذه في حضنه واحتضنه ونفخ في وجهه وقال له يا رب الروح اللي موجودة فيا لحفظ الألحان اعطيها لي، وبدأ يعلمه. فكان عنده قابلية كبيرة جداً لتقبل الألحان وحفظها بسرعة، لغاية لما سلمها له وانتقل الأنبا إسحاق وانتقل الأنبا غليون صلواتهم تكون معنا. فدا أنبا غليون من الذين دخلوا السياحة مدة قليلة وعاش فيها مدة قليلة، ليس مثل الآباء الكبار، لكنه كان منتجا فيهم. نكتفي بجزء ده، تفضل.